مشاهدي الكرام، مجدد تحية لحضراتكم. وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفي قسمها الثاني، وهو بعنوان المخطط الإيراني لاحتلال مصر. سعيدنا لكم ضيفنا الكريم للرد على هذه التساؤلات التي تعن في أذهان مشاهدينا الكرام. ضيف يضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد، أمين عام ائتلاف محبي الصحب والأهل. مرحبا بك سعيد.
يا أستاذ محمد، حياك الله. يا أهلا بك.
أبدأ معك مباشرة. أساليب التوغل الإيراني في مصر، يعني نبدأ حتى بزرع الخلايا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع التوغل الإيراني في مصر قديم بعض الشيء، إلا أنه بتغير ببعض الأمور السياسية الواقعة في الشارع المصري أو بعض الأمور الأمنية. يعني إيران بتحاول أنها تعمل مخطط جديد يتماشى مع الواقع اللي على أرض الواقع. يعني كان شغلهم قبل كده في فترة ما قبل 25 يناير بطريقة معينة، بعد 25 يناير كان بطريقة معينة، وانتقل حتى اليوم كل يوم بيحصل فيه تغيير.
كالحرباء تتلون حسب الظروف.
قبل كده قبل 25 يناير كان ليهم طرق معينة، وكانوا عايزين هم نفسهم يزيحوا نظام مبارك من الحكم، لأن نظام مبارك كان
حائط وسد منيع للمجد الصفوي في مصر.
بالضبط، سواء كان بقى من ناحية عقائدية أو من ناحية سياسية، ده ما
نقدرش نتكلم علاقة.
لكن كان واقف بالمرصاد لكل مخططات إيران في المنطقة، لأن إيران بتحاول جاهدة أن يكون لها قدم داخل مصر، سواء كان من ناحية العقائدية أو من الناحية السياسية. الناحية العقائدية لابد أن تتشاع مصر من أجل ظهور المهدي، ولابد أن يقام منبر للمهدي على أرض مصر من أجل أن يقود العالم، والموضوع العقائدي اللي احنا عارفينه
اللي قاله الكوراني في عصر الظهور،
وهو نفسه اللي بيحاول الكوراني، واحد من الرجال اللي بيحاول ان هم
يقتحموا مصر، يدخلوا مصر
من اجل ظهور المهدي ومن اجل،
ما هو اللي كتب الكلام. فالدجال ده اللي كتب الكلام، زي اليهود يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هذا من عند الله،
سبحان الله. وبالتالي خطط ايران متغيره. كلنا سمعنا عن الخطة الخمسينية مش بس خطة واحد اثنين ثلاثة اربعة بنمشي عليها، لا ده ممكن ان احنا في بعض
تتغير حسب الظروف
الوضع
وحسب دعم القوى الغربية ليها،
وحسب كمان المتغيرات الحاصلة عندنا في الشارع، وحسب علاقتهم بدول الخليج، وحسب علاقة دول الخليج بينا بمصر. وبالتالي فالمخطط كبير جدا. زرع الخلايا بدأ من فترة طويلة، من ايام نظام مبارك، استمر الامر الى اليوم. من ايام مبارك يعني تم اكتشاف ما يسمى بخلية حزب الله.
2010.
في 2010 اللي هي سامي شهاب. سامي شهاب بقى له حكايه وله قصه ظريفه جدا. سامي شهاب هو المسؤول الاول،
ده لبناني، ده
لبناني
اه،
تابع لحزب الله، والمسؤول الاول عن احداث بعض المشكلات داخل المجتمع المصري. وطبعا المشكلات دي بيقابلها في نفس التوقيت دعم ايراني من بعض الجماعات الموجودة في الشارع المصري، سواء كانت شخصيات سياسية، سواء كانت شخصيات متشيعة، سواء كانت جمعيات مدنية.
يعني سامي شهاب ده مش يوم 28 يناير في الثورة كان تم اقتحام السجون 28 يناير في الجمعة اللي هي جمعة الغضب، خرج على إسراء سامي شهاب بعد 4 ساعات بالضبط، كان وصل لبنان واحتفل بيه حسن نصر الله على شاشات المنار.
بالضبط، مش بس سامي شهاب، هو ده سامي شهاب. سامي شهاب والمجموعة اللي بتعمل على أرض مصر من مجموعة سامي شهاب التابعة لحزب الله كانت إحدى الخلايا اللي بتعمل في مصر.
إذن حزب الله ضليع في اقتحام السجون في هذه الفترة،
ده هو من الأصل، وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده. يعني حزب الله من ضمن الأساسيين،
استغل بقى غياب الأمن ورخاوة الدولة، واستغل خبرته بقى بالتفجيرات، ودخل بقى اقتحم السجون عشان يطلع الخلايا بتاعته.
وفعلا كان الهدف الأساسي إخراج سامي شهاب ومجموعته اللي هم وصلوا زي ما حضرتك تفضلت بعد 4 ساعات من خروجهم من السجن مباشرة على.
والخلايا دي مش كان فيها أحمد دومة وكان واخد 7 سنين؟
كان فيها بعض الشباب المصري، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. إن هم حاولوا إن هم يستقطبوا بعض الشباب المصري. بالمناسبة إن الخلية دي بالتحديد والناس دي بالتحديد قدروا يوصلوا لشفرة الجواز السفر المصري،
فزوروا الباسبورات،
قدروا يعملوا باسبورات مصرية. بدليل إن اسم سامي شهاب لما قبض عليه كان بيحمل جواز سفر مصري باسم حسن الغول، وجواز سفر لا يمكن اكتشاف تزويره.
طب ما يمكن هم مقترعين، كانوا مخترقين مثلا الجوازات اللي هي الجنسية.
قد يكون قد يكون، ولكن هم عندهم إمكانية عمل جوازات سفر مصرية، وأكثر من كده بطاقات العادية المصرية، عشان كده دايما بتسمع بطاقات الرقم القومي، عشان دايما كده بتسمع ان في ناس من حماس عملوا معرفش ايه في سيناء وكان معاهم بطاقات مصرية. الناس دي كلها مش بس من فلسطين، ده الناس دي كلها من
لبنان،
الله ومن لبنان، وفيهم إيرانيين وبيعملوا على أرض مصر. وكان في بعض الأماكن في سيناء في العريش بعض المزارع اللي بيتم تدريبات حرس الثوري، يقوم بتدريب بعض العناصر المصرية زي ما احنا قلنا قبل كده عن طريق محمد الحضري الشاب المصري اللي دايما بيسافر إيران، واللي هو بالمناسبة موجود في إيران بيدرس في إيران أو في بعثة هناك في إيران،
ده مصري
دراسة مصري الآن شما يسمى باسم الحرس الثوري المصري. وكان لهم تدريبات في العريش، وكان لهم أطماع كبيرة جدا، لأن إيران بتحاول جاهدة أن تخلق المشكلات في أرض مصر من أجل تواجد بعض الخلايا الشيعية علشان تبدأ تنتشر وتاخد مجالا، خاصة ان هم كانوا في سيناء بيبحثوا امر هام وخطير جدا.
ثم بعد الثورة، يعني انا سمعت من احد الصحفيين في برنامج على احدى القنوات الفضائية ان تم بعد الثورة 20 اختراق للامن القومي المصري من قبل ايران،
ويمكن اكثر من كده. يمكن اكثر من كده، معلش، ان بعد الثورة لما يتم تفجير 13 مرة خط انابيب اللي في سيناء اللي بيمر في سيناء، طب هل الامن المصري عاجز على انه يعرف مين دول؟ لما يتم قتل 17 جندي من جنود مصر ساعة الافطار في رمضان، الامن المصري معرفش مين دول؟ دول مضلعين فيها ناس وعناصر من حزب الله، وبرضو مش هيخرج عن المجموعة اللي كانوا بيتم تدريبهم داخل مصر، اللي هي مجموعة وخلية حزب الله اللي كانت موجودة، اللي هو سامي شهاب الشهيد اسمه حسن الغول المصري.
لكن دلوقتي الامن بقى صح،
الامن ما نقدرش نقول لان احنا ما عندناش تأكيدات، لكن بنقدر نقول ان الامن حتى لو كان صاحي الا ان الشارع المصري برضو في بعض المشكلات لحتى في الشارع المصري، وبالتالي هم بيستغلوا هذا الامر، ودي من المخططات اللي هم بيعملوها عن طريق زرع الفتنة في الشارع المصري، عن طريق ضرب كل الاطراف مع بعضها. هندي مثال بسيط جدا، ايران لما وقفت اثناء بعد الثورة واثناء انتخابات الرئاسة، ايران كانت بتدعم الاخوان وكانت بتدعم ترشيح الرئيس محمد مرسي. الشيعة اللي موجودين في مصر كانوا بيدعموا مرشح ناصري حمدين صباحي، تمام، وفي نفس الوقت ايران على المستوى العام كانت بتدعم المجموعة الناصرية والقومجية العربية القومجيين ومعرفش وايه، وكانت برضو ايران في نفس الوقت بتدعمهم. ايران كانت بتدعم كل الاطراف وكانت بتتكلم مع كل الاطراف على اعتبار ان كل الاطراف هتخدمها، لو الإخوان المسلمين وصلوا للحكم، لو الإخوان شكلوا مجلس الشعب وشكلوا وزارة أو رئاسة، يبقى معناها إن
لنا فضل عليكم
وهنتحسن العلاقات المصرية الإيرانية عن طريق الإخوان، وبالتالي وجود الإخوان كجماعة إسلامية هيخلي شكل إيران أمام المجتمع المصري شكله كويس
مقبول،
ده انتوا ناس
نعرف نمرر المشروع، تمام.
يبقى هنا كسبنا النقطة الأولانية بمساعدة الإخوان، نحن نساعد الإخوان إن احنا نضع في ذهن الشعب المصري ان ايران دولة مسلمة،
تمام، ومفيش فرق بينه وبينهم. وده اللي حصل لما مرسي استقبل نجاد هنا، بدا الاخوان في التلفزيونات وفي الفضائيات يقول لك يعني اصل احنا اخوان وما عندناش مشكله والفروق مش كبيره وهم قيادات في حزب الحريه والعداله،
نجحوا في النقطه دي بالتحديد. طيب يدعموا ليه مرشح ناصري؟ يدعموا مرشح ناصري عن طريق البعض الشيعة اللي موجودين، احنا بندعم حمدين صباحي او بندعم مرشح ناصري،
لو صيد دايب عندنا ما هم بيقسموا بعض نصين
بالضبط. الحاجة التانية، ليه كانوا بيعملوا بعض الحاجات مع الحركات الشبابية اللي موجودة في الشارع؟ علشان كده كان دايما بتلاقيهم متواجدين مع شباب الثورة، شباب ائتلافات الثورة، بياخدوا بعض الناس منهم يصفروهم، بيتوغلوا داخل هؤلاء الناس عن طريق المتاجرة بالقضية الفلسطينية. طيب الناس دولت معروف مسبقا ان الناس ديت لها ميول امريكيه، بعض الناس لهم ميول امريكيه، طيب اذا تم استقطابهم اهلا وسهلا، اذا لم يتم استقطابهم نعمل فيهم ايه؟ نفضحهم على الملا ان دولت عملاء لامريكا وان عملاء الامبرياليه العالميه.
يبقى هو بياخد اللي على راسه بطحه زي ما بيقول،
ياخد اللي هو بقى اللي يقدر ينقيه، مين
اللي عنده ملف، اللي عنده عماله،
اللي له شغل قديم معاه، اللي ضعيف امام الماده، اللي ضعيف امام النساء، اللي ضعيف امام ان هو يبدا في مرحله شهره. عشان كده فيه وفود مصرية كانت بتسافر إلى إيران، وده من ضمن المخطط والتوغل الإيراني في مصر،
سمعت عليه؟ نعم
ويسافروا ويعملوا معرفش إيه ويتكلموا هناك.
طيب إحنا لو قلنا زرع الخلايا، قلنا خلاص ما فيش الخلايا دي، تم اكتشافها وانتهت القضية،
لكن
في المؤسسات الرسمية
مازال برضو في بعض الخلايا اللي بتعمل على أرض مصر، وهتستبعد إنه يكون خلية سامي شهاب أو الخلايا القديمة اللي كانت موجودة. أما المؤسسات الرسمية،
بس الخلايا دي ممكن تكون إيه يعني، علنية وظاهرة عن طريق مثلا مركز بتاع محمود جابر ده بتاع النور ده ولا
ممكن
نورين
ممكن
بيتمول، مركز دراسات معرفش بتاع
هي ديت نقطة ديت نقطة مهمة جدا صحف. يعني عن طريق صحف، عن طريق مؤسسات، عن طريق حقوق إنسان، مراكز حقوق إنسان، كلام. لكن الخلايا اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الخلايا المسلحة،
يعني انت بتتكلم بقى على الإرهابيين،
الإرهاب بقى بعينه اللي هو احنا نجيب مجموعة من الناس نمدهم بأسلحة وما أكثرها في مصر طبعا، بعد
نعمل لهم غزو،
نشتغل بيهم في ركن معين من ناحيتين اتنين. من ناحية ان احنا ازلنا اللي هو الحاجز النفسي اللي بين المسلم السني وما بين الشيعي، وبالتالي لا فرق بيننا وبين السنة، وبنتاجر بالقضية الفلسطينية. احنا في جهاد من اجل تحرير القدس، من اجل تحرير المسجد الاقصى، وبالتالي نخدع ناس
عشان احرر المسجد الاقصى اذبح المصريين، اقتل في السعودية،
وده حصل،
اقتل في اليمن، اذبح العراقيين.
طريق عبر الطريق بيمر تحرير المسجد الاقصى، بيمر
عبر كربلاء ومكة والمدينة،
وهي ديت المشكلة اللي احنا بنقع فيها. بعض الشباب بيظن ان هو فعلا بيخدم المشروع الاسلامي، وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نية. اما المؤسسات الرسمية اللي في البلد بقى، المؤسسات في مصر، بدأوا يحاولوا الوصول الى بعض الجهات زي مجلس الدولة مثلا، عن طريق المستشار الدمرداش العقالي وابنه محمد الدمرداش العقال. وبدأوا يعملوا كيانات ويدعموا هذا الرجل من أجل الوصول إلى مرتبة أو درجة عالية في الدولة. محمد دمرداش العقالي بالمناسبة تم تعيينه عن طريق وزير الإعلام السابق في حكومة
الإخوان،
مستشار لوزارة الإعلام. يعني من قام بتعيينه اللي هو كان
صلاح عبد المقصود،
صلاح عبد المقصود
إخوان،
من الإخوان في حكومة الإخوان، وتم تعيينه مستشار لوزير الاعلام.
طيب، وكان في المقابل يعني مستشار قانوني لوزاره التضامن الاجتماعي، مرخص جمعيات للشيعة.
ايوه، قدر بقى من خلال تواجده في وزاره التضامن الاجتماعي لانه يرخص مجموعه من الجمعيات الاهليه المنتشره في مصر، سواء كان في الصعيد او في الدلتا، وبالتالي بدا يعمل لهم غطاء شبه رسمي
شرعي،
ان الناس قانوني تشتغل
تحت سمى وبصل القانون.
والناس ديت لما بيجي لها تمويلات ما حدش يقدر يقول لهم انتوا بتعملوا ايه،
حتى تحت اي مسمى بقى.
حتى لو تتذكر حضرتك والسادة المشاهدين تتذكروا، لما بدات البحث في الجمعيات الاهليه والتمويلات الاجنبيه اللي بتيجي للجمعيات الاهليه، وتم اكتشاف ما اعرفش ايه، وتم اكتشاف جمعيه بيجي لها تمويل من الحته الفلانيه، لم نسمع عن جمعيه بيرأسها شيعي تم
اكتشافها. ما هو حتى كده القاعدة عندنا في مصر بتقول إذا أردت أن تسرق بالقانون فانشئ جمعية تنمية مجتمع،
وما أكثرها. لو ما بقى بيعملوا،
يعني أنت بيجيب الفلوس بتدخلها في البنك، وبعد كده طالما أنها دخلت البنوك بتصرف بقى بأي فواتير وهمية من عندك،
وسهلة الصرف. الصرف أقول لك،
هتروح قدام الشؤون القانونية، الشؤون الاجتماعية وغيره، خلاص أنا عندي فواتير في 200 ألف جات لي من السعودية، أدي الفاتورة ب 200 ألف، لكن ال 200 ألف أصلا دخلت جيوب القائمين عليها.
ويمكن النظام الجديد اللي هم عاملينه الجمعيات الأهلية يمكن ينظم العملية، لكن برضه بنقول للسادة المسؤولين إن في بعض الجمعيات الشيعية اللي بتعمل تحت غطاء قانوني ما زالت بتعمل على أرض مصر، وأغلبها موجود في الصعيد وفي
مين تاني غير المستشار
يعني في بعض الأسماء الأخرى، لكن احنا برضو عشان نفرق، بعض الناس بيظنوا ان كل الناس اللي بيتعاملوا مع إيران شيعة، لكن في أنواع من التشيع اللي هو التشيع السياسي، التشيع الاقتصادي، وثم التشيع العقائدي. دمرداش العقالي وابنه محمد دمرداش العقالي وبنته وأسرته ما عدا زوجته السابقة كلهم
دكتورة أمنة نصير،
دكتورة أمنة، كلهم شيعة ما عدا الدكتورة أمنة. لكن الناس ديت برضه
أستاذ في جامعة الأزهر يعني،
بس هي بتختلف عنهم علشان منفصلين عن لكن ما زال أبنائهم متشيعين. ينكر محمد
يعني ده تشيع عقائدي تقصد،
ده تشيع عقائدي، لكن برضه تشيع عقائدي، وهم وضعوه في مرتبة أو حاولوا إنهم يساعدوه، يعني مثلا جعلوه إن هو يبقى محامي عام جامعة الدول العربية. محمد دمرداش العقالي
حالية.
صغير سنه كم، ما جابش 40 سنة، محامي جامعة الدول العربية.
ومال إيران ومال جامعة الدول العربية؟
ليه بقى؟
يعني سيطرت إيران على جامعة الدول العربية إيه؟ لا هي عضو في الجامعة ولا لها علاقة بالجامعة؟
لها مخطط جامعة الدول العربية،
يعني بتضغط عن طريق دول عربية عشان يجيبوا الدمرداش؟
أيوة، بتضغط عن طريق دول عربية زي الشيعة اللي موجودين البحرين، شيعة البحرين، شيعة الكويت، بعض الناس اللي موجودين في المملكة العربية السعودية، شيعة العراق، سوريا. مخطط الإيراني في المرحلة المقبلة هدم جامعة الدول العربية.
يبقى تقصد ان هو جاي مثلا مستشار لجامعة الدول العربية عشان ما حدش يتكلم مثلا عن جزر الامارات المحتلة
مثلا،
مثلا يعني
او نتكلم عن الاحواز،
او نتكلم عن الاحواز،
او اذا
كان الاحواز لم تطرح في جامعة الدول العربية على الاطلاق
ابدا، او اذا حصل في يوم من الايام ان دولة زي الامارات عملت قضايا ضد ايران في محافل دولية، محامي جامعة الدول العربية المفروض ان هو بيتدخل، المفروض ان هو بيكون له سلطان، المفروض ان هو يترافع، المفروض ان هو يعد مذكرات، لان دولة عربية تابعة للجامعة الدول العربية.
طب ما نقدم شكوى للامين العام نبيل العربي ونقول له على القصة.
ما هو للأسف عندنا مشكلة خطيرة جدا وهي ان جامعة الدول العربية نائمة في سبات عميق.
طب ليه نوجه خطاب لل 22 دولة عربية اللي هم مندمين لجامعة الدول العربية بفصل محمد الدمرداش التوني ذلك الشيعي المعين محامي للجامعة؟
طب نوجه الخطاب دلوقتي انا وحضرتك على
وجهه انت، انا ما عنديش علاقة.
وبنقول ان محامي جامعة الدول العربية المستشار
يتدخل مندوبنا الدائم في السعودية السفير احمد القطان، يتدخل مندوب البحرين، مندوب الكويت، مندوب، ما هؤلاء مندوبين.
احنا بنقول ما علينا الا البلاغ، احنا بنبلغ والناس يقدروا يتصرفوا لان امكانياتنا لا تسمح.
لا انا اقصد يعني احنا خلاص احنا قلنا المعلومة ونشتغل على الدبلوماسيين والسياسيين،
وده المفروض علشان خطر المخطط لا يتم تنفيذه، او احنا نقطع الحبل، او زي ما بيحصل في مصر ان احنا بنقول ان الامر ده هيجينا منه الريح سد واستريح، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وبالتالي هم بيحاولوا يوصلوا عن طريق الناس ديت وبيبقى لهم اماكن. اديك مثال برضو تاني عن محمد دمرداش العقال، ان هو احد مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات السابقة، وكان في ناس بتدعمه وكان في ناس بيطالبوا ان هو يبقى مرشح
كمان،
يتم تلميعه من اجل ان هو يظهر فجأة وخلاص وبقى وغير معروف ان هو شيعي، وبالتالي نقدر نوصل ان في يوم من الايام نحتل الرئاسة. المشكلة زي ما حصل سابقا في جزر القمر، وزي ما حاولوا ان هم يعملوها في مصر قبل كده في ايام حسني مبارك عن طريق رجب الله الحميدة، وزي ما ذكرنا حاجة عن هذا الامر. ده طبعا بالنسبة للجامعات الاهلية وازاي بتتدخل في المجتمع، وازاي ان هم بيحاولوا مساعدة بعض الناس والارامل والايتام ويستقطبوهم ويعملوا لهم مشاريع صغيرة. دعم ده كله جاي من بره، بتنتشره جدا في الصعيد، واحنا نبهنا قبل كده وبننبه تاني وتالت ورابع، يا اخوانا الصعيد فيه جمعيات اهلية مشبوهة بتعمل تحت سمع وبصر الحكومة،
ممولة من شيعة البحرين والكويت تحديدا
والسعودية، ويجب الالتفات اليها. او يبقى عندنا مشروع مقابل لهذا المشروع. انا ليه اخلي هذه الجمعيات المشبوهة انها تشتغل وما عنديش انا جمعيات اهلية مصرية بتشتغل؟
والناس عندنا فقرة ما لهاش علاقة بال
يبقى في المقابل لازم يكون ليه مشروع. انا ما عنديش المشروع ده للأسف.
طيب يعني بس عشان يبقى الشيء بشيء يذكر، انا عندي رسالة الدكتوراه للمستشار محمد الدمرداش العقالي، وعنوان الرسالة يعني التقريب بين المذاهب الاسلامية، دراسة مقارنة، واخد مثال لهذا المذهب السني والمذهب الشيعي. ده عنوان الرسالة. إذن هو يريد أن يؤصل لأن المذهب الشيعي هو مذهب في الإسلام وهو صحيح، ليس فيه هرطقات ولا شركيات ولا كفريات ولا هدم للدين ولا غير ذلك. دي عنوان الرسالة بتاع الأخ المستشار.
ده نزيدك من الشعر بيت بقى، عنوان رسالة الماجستير إثبات عدم تحريف القرآن
كمان.
أنت إيه دخلك أنت؟ هل أنت سني بتقول بتحريف القرآن مثلا؟ إيه اللي يخليك تقول إثبات عدم تحريف؟
بتدافع عن الشيعة ليه؟
السبب إيه؟ لكن هو والده نفسه الدمرداش العقالي صرح اكثر من مره ان ابنائه كلهم شيعة، حتى ان
لا بس عشان ما يقاضيناش بس
يعني. لا صرح في جريده الوطن الكويتيه وقال ولهم موجود يعني. حتى ان برضه بنته اللي دائمه السفر الى ايران في وفود نسائيه
وله حق الرد.
لا
مثلا يتفضل يجي على شاشه صفا ونجيب رساله الدكتوراه بتاعته ونناقشها على الهواء.
يطلع الدكتور المستشار دمرداش العقالي يطلع يقول انا مش شيعي، يطلع يقول ابويا بيكذب عليا، يطلع يقول ان انا ماليش علاقه بالشيعة، يطلع يقول ان كل كلامكم كذب. اهلا وسهلا، ما عندناش اي غضاضه، وهنثبت برضه ان هو له في الموضوع وان هو شيعي.
نعم. طيب عندي كمان استقطاب الشخصيات العامه والمؤثره في المجتمع، و يعني كيف تجري عملية الاستقطاب وعملية الإغراء؟
زي ما ذكرنا التشيع السياسي، وده اللي هم بيلعبوا به في الفترة الحالية،
يلمعوا شخصيات معينة ويقدموهم أعضاء في مجلس النواب،
سواء كان في مجلس النواب سواء كان
يحاولوا أن يعينوا وزراء مثلا.
تمام. ويختاروا دايما العناصر اللي هي على خلاف مع التيار الإسلامي على أساس،
أو نقول يعني ناس حاقدة على التيار الإسلامي.
بالضبط.
خلينا في اطارها الصحيح،
ما فيش اي مشكله
على اساس يبقى بتاعنا بقى. يعني لو حتى لو حشينا دماغه بسب الاسلام والمسلمين والصحابه مش مشكله
ما عندناش اي مشكله،
زي القومجيه والعروبيين والنصريين.
هم دولت الفئه اللي هم اللي
احنا بيلعبوا عليهم، ده التارجت بتاعهم دلوقتي.
وفعلا ناجحين فيها بطريقه رائعه، ايران بتلعب كويس جدا على المجموعه دي.
وسالتك انا السؤال ده قبل كده استاذ علاء، يعني كيف يكون عروبي قومجي ويكون عميلا لايران الفارسيه؟
ما هي
دي قومية غير القومية.
ديت المصيبة، ديت المصيبة الكبرى اللي احنا قلناها. الناس ديت بتفهم بأي فهم. يعني يقيموا مؤتمر من أجل ما يسمى
التجمع العربي ده خيار المقاومة.
ده له موضوع كبير وقصة خطيرة جدا يعني. يا ريت ان شاء الله نبقى
نفتكره.
يا ريت نبقى نتكلم فيه لانه موضوع خطير جدا. وده برضو من ضمن الشخصيات اللي تم استقطاب الناس من خلالها. اللي هو عمله حزب الله من اجل استقطاب بعض الشخصيات.
يعني هذا التجمع صناعة الحزب الله
طبعا. ده كان في افتتاحه ان شاء الله هيجي وقته. الناس اللي موجودة فيها نعرفه شوية كمان كده بس بعد ما نكمل
فكرة. في رموز ليبرالية بعد سقوط مرسي هربت قعدة في بيروت برعاية حزب الله وبدعم حزب الله.
وما زال برضو
زي أيمن نور مثلا.
ولقوا في رموز ما زالت في مصر، ما زالت في مراكز قيادية برضو مش هنقدر نقول عميلة لكن هنقدر نقول انها موالية.
زي حسام عيسى
نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي كان هو المفترض ان هو يبقى رئيس
هو مؤسس العربي. التجمع العربي
هو الاصل بعد يحيى غدار. بعد يحيى غدار. وبرضو ده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، يعني يمكن مش فاكر احنا اتكلمنا فيها ولا ايه، ما يحدث داخل الجامعات المصرية، هل هو بايدي مصرية ام بمساعدات اجنبية ام من حزب الله؟
طب قول لنا.
طيب حزب الله عموما بينفذ مشروع الايراني. المشروع الايراني علشان يتنفذ لابد من احداث بعض المشكلات داخل الدولة وتفكيك الدولة وتفكيك مفاصل الدولة. طيب لو الدولة النهاردة قويت ورجعت زي ما كانت قوية، هل إيران هتستطيع انها تتخذ اجراءات ضدها؟ ولو إيران حاولت انها تساعد البحرين او تساعد الشيعة الموجودين في البحرين او تساعد الشيعة الموجودين في اليمن، هل مصر هتوقف مكتوفة الايدي؟
لو كانت فلازم مصر تبقى مفككة مشغولة بشأنها الداخلي حتى تنفرد هي بالبحرين والكويت وغيرها
وبكل الدول العربية مجتمعة. ومش بس كده، ده حتى المخطط الافريقي، انه مخطط في افريقيا. وبالتالي لابد ان مصر تفضل ضعيفة سواء كان اقتصاديا او
منكفئة على نفسها مشغولة بشأنها الداخلي،
لان لو صحيت مصر معناها انها توقف المشروع الايراني والهيمنة الايرانية في المنطقة. علشان كده
مصر كلها ديموغرافيه كبيره، انت بتتكلم في 100 مليون بني ادم، ايران كلها 60 مليون.
تمام. حاولوا قبل كده يسقطوا الاقتصاد المصري عن طريق الدولارات المزيفه اللي ارسلوها في قوارب
على سينا.
معنى ايه انك ترسل
ضرب العمله الوطنيه؟
معنى ضرب العمله الوطنيه فعلا حصل، ان العمله الوطنيه عندنا نزلت وبدا يرتفع سعر الدولار وبدا يتم اكتشاف دولارات
هذه الدولارات المزيفه دي جايه من ايران عن طريق
جايه من ايران ونزلت في البحر وتم سحبها عن طريق اكياس بلاستيكيه، وقصه مشهوره والناس عارفاها واتكلمت فيها جريده الوطن في هذا الامر. ولما تتبعوا الامر وجدوا ان هذه الدولارات مطبوعه في مطابع في طهران. طيب السبب ايه؟ ضرب الاقتصاد القومي المصري علشان مصر تفضل
تعوم العملة زي ما بيقولوا،
عشان بس هي القضية الكبيرة بتاعتهم ايه؟ تفضل انت ملهي في مشاكلك الاقتصادية مشاكلك الامنية. زي برضو لما كانوا بيتم ضرب خطوط الانابيب والغاز اللي كانت في سيناء. طيب انت ليه بتضربها؟ علشان خاطر الامن يتجه الى هناك، من اجل انك تبقى عامل حسابك ان الامن مشغول. طيب الناس دي كلها، هل المخطط ده طالع من فراغ؟ مين اللي بينفذ المخطط؟ هل هي ايران كدولة ولا ايران بمساعدة بعض الدول اللي في المنطقة؟ ايران بمساعدة بعض الدول اللي في المنطقة زي الشيعة اللي موجودين في البحرين، زي الشيعة الموجودين في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، زي شيعة الكويت، زي النظام
حسن نصر الله
بشار، زي حسن نصر الله. طيب في مخطط كبير ايضا مش بس على مصر. احنا بنقول بس بننبه الناس ان المخطط مش بيشمل مصر. تعال بقى نشوف اللي بيحصل في البحرين. المخطط الاساسي ما يحدث في البحرين انها انتفاضة شعبية، الشعب ونستقطب بعض الرموز السنية اللي موجودة في الشارع ويكونوا معنا في الانتفاضة، ننتهي من الحكم الملكي في البحرين وننتهي من البحرين كدولة، وبعدين نبدأ نعمل دولة على مزاجنا بس بشرط انها ما يكونش لها علاقة مع ايران، تظهر امام الناس ملهاش اي علاقة بايران، وبالتالي احنا هنساعدهم من تحت الطاولة زي ما بيقولوا. وبعدين في مرحلة متقدمة،
شغل شياطين يعني.
المرحلة المتقدمة بقى هكملها حضرتك. المرحلة المتقدمة
نظهر احنا بقى،
يظهر بعض الناس من البحرين ينادوا بضم البحرين
لايران،
ونعمل دستور او تصويت على ضم البحرين وكأنها محافظة إيرانية، يبقى عادة البحرين إلى إيران، عادة البنت إلى أمها.
ما هو القضية مش في البحرين، هي ما هو البحرين امتداد المنطقة الشرقية كلها.
لا لسه التكملة، احنا أسقطنا البحرين
يعني هو احنا لو خدنا البحرين طلعنا لغاية شيعة الكويت،
دخلنا على الكويت. المخطط التالي يتم
هو ده اللي عايزه
في
يعني.
الكويت المخطط اللي بعد كده يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية.
لن يحدث هذا يعني، لكن احنا بننبه بس.
لا لا، ده احنا كل اللي احنا بنقوله ان احنا قراءة متأنية للواقع وقراءة
عشان الناس تاخد بالها يعني.
علشان الناس تاخد بالها وتنتبه، وبنعرض الفكر والناس تحاول انها يمكن كلامي غلط.
بلاش الناس، الحكومات تفوق.
هي الحكومات، احنا بنواجه خطبنا الحكومة. الاشخاص العاديين، اذا كنا احنا اشخاص عاديين بنصل لهذه الاشياء، فما بالك الحكومات؟ هل نايمة؟ هل ما عندهاش علم؟ هل الامور ديت مش واصلة لها؟ لا. لابد انها توصل وتحط في نصابها.
طيب استقطاب بقى الشخصيات، نرجع نلخص المسألة.
يعني نستقطب بعض الشخصيات اللي موجودة لشباب الثورة، بناخدهم في وفود، بنبعتهم هناك على ايران، بنستقطبهم ببعض الاشياء اللي هي موجودة في الشارع الايراني في الجمال وفي الحلاوة بتاعة الشارع، بناخدهم على بعض الاماكن الهامة في ايران، بناخدهم على الاماكن النظيفة ونقول لهم احنا اهو ديان بلدنا وهي ديت ايران، عايزين تكونوا دولة زينا. بناخدهم على المناطق
النووي مثلا،
عايزين تكونوا دولة زينا،
مصنع صواريخ، مصنع
المشاريع اللي بتطلع عندنا، قرض طالع للفضاء، عندنا بعض المصانع او مصنع بينتج سيارات. على الرغم من الحصار الشديد اللي فرضاه علينا اوروبا وامريكا، وحصار كبير جدا، لاننا ما زلنا مواصلين وعندنا قدره ان احنا نعمل نووي، عندنا قدره ان احنا ننتج بعض المنتجات الكبيره اللي انتم ما تقدروش تنتجوها، هنساعدكم في هذا الامر. طب اذا لم نستطع مساعدتكم في هذا الامر،
ده بيقولوا لهم ده ان احنا بنعمل كل ده وعندكم حكامكم عملاء الامريكان ما بيعملوش ده، فبيبقى راجعين هم من ايران فائرين وناقمين على الدوله وعلى الحكومات.
وتم شرائهم. تم شراء كل من يذهب الى ايران،
ويبقى خلايا نائمه،
ويبقى منبهر، ويبقى نائم في وقت ما يحتاجه ايران
يفجر بيه الدنيا،
يبدا يستخدمه. وده فعلا اللي بيحصل. زي برضو مشاريع اللي هي مشاريع السيارات اللي تم الاتفاق عليها بين بعض الناس.
جمال زهران، الدكتور جمال زهران، انت قلت قبل كده على لسان انا يا عم احسن يحبسوني.
لا اقول انا مهم.
طيب قول.
احنا لو اتحبسنا ما فيش فيها مشكله. اذا كنا بنقول على وزير ما تخافش. ضيف على كده بقى المشاريع الكتيرة اللي هم بيتم الاتفاق عليها، زي اللي قالوا قبل كده موجود 5 مليون معرفش ايه هيتم ضخهم في السوق المصري من اجل اقامة مصانع، زي مصنع الحوامدي، 5 مليار، زي مصنع الحوامدي، زي مصنع معرفش ايه هيتم شراءه وتجديده وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده فعلا
مخطط. وقالوا 30 مليار مقابل ياخدوا الاثار الاسلاميه اللي هي الاثار الفاطميه.
الفاطميه على اساس يتم تجديدها ويتم العمل من خلالها ويتم تواجد موجود، وبعدين
ما هياخدوها. هم مش عايزين الاثار مش من اجل يعون الاثار، ياخدوها على اساس تبقى هي حكر ليهم، وتيجي الوفود الشيعيه في العالم تزور بقى مسجد الحاكم، رغم ان الحاكم بامر الله ده راجل اسماعيلي ملوش علاقه بالاثنى عشريه.
بيكفروهم
يعني بالظبط يعني. يعني دول بيكفروا دول، بس هو ما قصدوش بقى انه جاي عشان حاكم بامر الله الكافر ده، واخد بالك انت؟ الشيعي الاسماعيلي هو جاي عشان مصر كدوله،
واخد بالك
يعني؟ هو داخل بصوره عقائديه لكن الهدف سياسي.
بالظبط.
تمام.
وده فعلا
بس نوضح.
ما احنا ساعات لما في بعض الناس بيستغربوا، انا والاستاذ محمد لما بنتكلم مع بعض اللي احنا محضرينه ساعات بنخرج عنه. ده نتيجه لان احنا مفروض ان نفهم الناس ونوعي الناس، مش كلام احنا بنقوله بس كده وكلام تلفزيون وبنطلع في الفضائيات وبنتكلم. لا، لابد ان الناس تفهم المخطط ماشي ازاي،
اصل القصه ايه،
علشان خاطر يبقى عندي حمايه، علشان خاطر يبقى عندي واخد انتيبيوتيك مضاد حيوي للامر، ما يحصليش فجاه ان انا انبهر بحاجه وبعدين بعد كده اكتشف.
بالظبط. يعني عندنا هنا حاكم امر الله الفاطمي، هو حاكم بامر الشيطان في البهره، طائفه البهره،
البهره
اللي هم شيعه من باكستان ومن الهند ولهم زي كده، يعني ما لهم علاقه بالاثنى عشريه ولا ايران ولا بشيعه العراق. نفس القضيه في سوريا، نصيريه، يعني شيعه نصيريه طبقا لمحمد بن نميري النصيري اللي قال بالوهيه علي.
نعم.
فالنصيريه في سوريا والعلويه، ما يسموهم العلويه، دول بيعبدوا علي، فما لهمش علاقة أصلا بالإثنى عشرية، لكن إيران بتقاتل معاهم عشان تظهر المشروع الصفوي.
والنقطة الثانية إن لما جه حافظ الأسد يتولى الحكم في سوريا، كان موسى الصدر أصدر فتوى
بإن الشيعة العلويين هم من الشيعة وهم وأنا الشيعة من المسلمين، على أساس إن كان حافظ أسد ما كانش عامل حاطط في دستور 71 في سوريا شرط إن رئيس الدولة يبقى مسلم، فقام المسلمين السنة في دمشق بعمل مظاهرات، فاضطر حافظ الاسد يجيب موسى الصدر كاكبر مرجعيه ساعتها من لبنان، وطلع فتوى قال لك ان الشيعه النصيريه هم من الشيعه، يعني محسوبين علينا.
من الاثنى عشريه.
وان الشيعه من المسلمين عموما، لما كانش حد في الوقت ده
يعني
مكفر الشيعه.
يدي له غطاء شرعي ان هو ضمن الطائفه الاثنى عشريه، والناس بتظن ان هم من المسلمين.
يعني الاهداف سياسيه. طب هاخد فاصل ونعاد اللقاء بيك. نروح لفاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد ضيف ضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد، أمين ائتلاف المسلمين وحبيب صاحب والآل، من نجد لك حياة.
يا حياكم
الله. عايز بس أعرف الوفود دي بتذهب إزاي، يعني 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 هل بيلتقوا بيهم، بيبعتوا لهم دعوات، بينسقوا معهم إزاي، وإيه اللي بيطلبوا منهم أصلا؟ يعني
الوفود السفرت كانت بدايتها بعد 25 يناير مباشرة عن طريق الوفد اللي كانوا قالوا عليه الوفد الخمسيني، اللي هو ضم بعض الشخصيات السياسية والشخصيات الإعلامية في ذلك الوقت وبعض رجال الأزهر. ده تم التنسيق لي عن طريق السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية اللي موجودة
القائم بالعمل هنا،
اللي هو مكتبة أمان. كان بيساعدوا في هذا الأمر اللي هو القائمين على ما يسمى بحزب التحرير الشيعي، عرفوا فيما بعد باسم حزب التحرير الشيعي. واللي سافر معاهم أغلب الناس اللي سافرت في الوفود المتتالية، يعني كان طرف في ضمن الوفود كلها، طرف فيها أحمد صبح اللي هو المأزون اللي قيل عنه مأزون شيعي في قرية العصفرة في مركز المطرية في الدهلين. من ضمن الناس تاج الدين الهلالي اللي هو جاي مفتي استراليا وجه على مصر واستقر في مصر بعد ما طردوه من استراليا وبقى رجل من رجال إيران في مصر. برضو من ضمن الأساسيين كان محمود عاشور، شيخ الأزهر، الشيخ محمود عاشور
وكيل الأزهر السابق،
وكيل الأزهر السابق.
بس ده مش شيعي يعني،
لا 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 مش شيعي، لكن برضه بيرى
انه متبني، يعني بيفرح كده ياخد القرشين ويرجع،
يعني تقدر تقول. لكن احنا برضه مش هندخل في النوايا، لكن برضه نقدر نقولها كده. برضه كان من ضمن الطرف الاساسي في
معصر، هو لو عالم دين وكان ذو منصب رفيع في الازهر ويذهب الى ايران ويعلم عقيدتها، مش هنقول انه جاهل.
هو لا يذهب،
اذا هنقول انه هو لا بيسافر،
لا يذهب الى ايران بصفته الرسميه كعالم ازهري او كوكيل.
انا ما بتكلمش على صفه رسميه من عدم وجه استاذ علاء، انا بتكلم على انه رجل دين يعلم يعني عقيده القوم، يعلم ان هناك ابو الولاء المجوسي مثلا واحتفل به ويكرم انه قتل الامام عمر بن الخطاب، يعلم قولهم بتحريف القران، بسب الصحابه، بالطعن في عرض النبي.
ما فيش
عالم ازهري ما بيعرفش
ده. المصيبه اذا كان يعلم هذا الامر ويذهب هناك من اجل التقريب، فدي مصيبه كبرى. لكن الله اعلم، يعني حتى في بعض الناس بيقولوا ان بعضهم تشيع، لكن طبعا التشيع بعيد تماما عن بعض النوعيات. يعني لما تقول لي فلان ده متشيع اقدر اقول لك لا مش متشيع، لان في كذا وكذا وكذا.
تمام، يعني هم الشيعة 36 واحد في مصر
اللي هم
يعملوا بيسموه ايه، حزب يعني.
فكان
لهم مشاهدي الكرام في حلقه سابقه من السؤال ارادوا ان يقيموا حزبا شيعيا اسمه حزب التحرير، راحوا سرقوا التوكيلات من عبيد، ده وليد عبيد، دكتور وليد عبيد ده بتاع فنون تطبيقيه، فاذا بهم في مصر كلها ما يجمعوش غير 36 توكيل لعمل حزب اللي هو بيستدعي ويستلزم 5000 واحد. يعني الشيعة اللي بيقولوا احنا 2 مليون في مصر ما قدروش يجمعوا غير 36 توكيل لحزب سياسي في وقت كان بعد الثوره الاحزاب بتقام بالاختار. ناخد تليفونات بعد اذنك والصلاة. معانا اخونا ابو زيد من السعوديه، السلام عليكم.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته يا سودة مصر والأمة الإسلامية والعربية.
تفضل.
أردت أن أشارك من زمن مع حبيبنا الأسد، حبيبنا الأستاذ علاء،
حبك الله
به من جهود،
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ندعو لكم دائما بالتوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر الكنانة، مصر الإسلام، مصر العروبة، شوكة، مو في خاصر المجوس، إلا في نحورهم هم وأسيادهم. في عجالة، لما لا يجتمع المسلمون عموما العلماء ونقول يا لثارات آل بيتنا، ويا لثارات عمر بن الخطاب، ويا لثارات من المجوس غلوا في دمعهم. نحن نقول هذا الكلام ونجتثهم من عروقهم، لعائن الله عليهم وعلى أسيادهم.
شكرا.
هذا هو. نحن لنا ثارات معهم، فلماذا يقلبون علينا الطاولة؟ نحن في نظرهم المدافعين، لا، نحن نهاجمهم في أخطارهم ونجدد إسلامهم وإيرانهم على مجوسهم، على يهوديهم، على نصرانيهم، لعائن الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. السلام عليكم.
طيب
ايه اللي بتطلبه منهم ايران؟ يعني بعيدا بقى عن مين بيروح ومين مش بيروح وده متشيع ولا مش متشيع ولا قابض ولا مش قابض يعني.
ايران بتحاول انها تعمل غطاء سياسي ليها داخل مصر. الغطاء السياسي ده هياتي من خلال بعض الناس اللي بيتم استقطابهم اللي بيسافروا في هذه الوفود. زي ما قلنا القائم على تنظيم بعض الوفود كان حزب التحرير الشيعي اللي تم رفضه، واحمد رسم النفيس ومحمود جابر واللي هم انفصلوا حاليا لخلافات ماليه وخلافات
بأسهم بينهم شديد.
وبعد كده بدا يتم التنظيم عن طريق طاهر الهاشمي، وبدا يتم التنظيم عن طريق احمد صبح. كل ما يجي وقت من الاوقات الناس ديت يحصل ليهم مشكله فيتمنع بعض الناس من السفر ويتمنع التنسيق معاهم ويشوفوا اوجه
جديدة يصدروها،
يبدأوا يصدروها في المشهد.
طيب ناخد أبو محمد العراق. السلام عليكم. أغلق. تمام. فضل.
وبالتالي بيبدأ فيه نوع من أنواع أنهم يعملوا لنفسهم حصانة مع الشعب المصري داخل الشعب المصري، بالضبط زي ما بتحصل في إسرائيل. إسرائيل كان بتاخد بعض الناس بتوظفهم بتشغلهم بتديهم مرتبات عالية بتسكنهم في أحسن الأماكن، وبالتالي الناس دول كانوا بيرجعوا عندنا مصر مفيش فرق
ولاهم لإسرائيل،
مفيش فرق بين مصر وإسرائيل. بل يزيد الأمر كمان إنهم يتزوجوا من إسرائيليات، نفس الوضع بيحصل مع إيران. بيحاولوا إنهم يستقطبوا بعض الشباب يصفروهم على أساس منح دراسية، دراسة الاقتصاد، دراسة العلوم، دراسة الطب، دراسة السياسة، ويقنعوهم بالزواج من إيرانيات.
طيب ناخد عمار من العراق. السلام عليكم عمار.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نعم تفضل أسمعك.
أنت المتصل، هاتي مداخلتك. تفضل
أخي. طبعا القوات العراقية جاءت تضرب أخواننا في الأنبار والموصل وبغداد وديارة. ما هي ردكم على هذه القوات؟
يعني عايز تقول ايه؟ بس قول يا عمار، قول يا عمار. هاتي ما عندك.
نعم
هاتي ما عندك، على اعتبار انك عراقي والكرة في ملعبك وانت ترى المشهد افضل منا. ما رأيك فيما تفعله هذه القوات في يعني اخوانك كما تقول في الانبار والموصل ويعني كركوك وصلاح الدين؟ تفضل.
العراق حاليا العشائر والقوات الأمنية كلها حول الأنبار الأنبار الأنبار. لماذا الأنبار الأنبار الأنبار؟
مش ده سؤالك؟ ما رأيك فيما تفعله حكومة المالكي في إخواننا أهل السنة في العراق عموما، وخاصة الأنبار وصلاح الدين والموصل ويعني غيرها وديالة وغيرها من المحافظات السنية؟ أنت رأيك إيه؟
أنا طبعا أعلم كل أنا أعلم كل الزين بأنه القوات العراقية وجدت الإرهاب في الأنبار.
تمام.
العلواني والمطلق وكلكم مع الإرهاب.
تمام.
والمالكي أخذ يضرب بهم في كل محافظة من الأنبار وديالة وكركوك، وأنتم أنتم الذي تدفعون لهم المال والسلاح ونحن كل الزين.
طبعا وشرف لينا ان احنا ندفع لهم، يعني شرف لينا ان ندفع لهم. ما الذي يضيرك كما تدفع لك ايران وامريكا واسرائيل؟ يعني كما تدفع لك ايران وامريكا واسرائيل، اسرائيل بتدفع لك، عندك 35 مكتب للمخابرات للموساد معششين في بغداد، لو المالكي رجل وانت رجل زيه روحوا اغلقوه، ومكاتب رسمية يعني موجودة. بلق.
أنا من الشعب العراقي ومن الحكومة.
نعم.
والله 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 بدي في كل صفة أنا مع القوات الأمنية، لأنه الإرهاب كله في الأنبار في ساحة الأقسام والجميع يعلم بهذا.
طبعا عمار من يضرب من يا عمار؟ من يضرب من؟ هل بيضرب إسرائيلي في أهل العراق؟
القوات تضرب الارهاب في الانبار.
يعني معناه ان هناك عراقيين ارهابيين يا عمار؟
والله 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 عراقيين سعوديين من الامارات من قطر، وانتم الذي دفعتموهم الى ساحات الاعتصام.
تمام.
طيب كويس ان احنا اللي دفعناهم.
طيب عايز اسالك الله. عايز اسالك بس يا اخ عمار، يعني وانت رجل حديثك هادئ.
انا مو عمار، انا محمد الميالي من كربلاء.
اهلا بك، اهلا بك. يعني رايك انت يعني كمسلم، يعني انت تقول انك من كربلاء يعني المكدسه، يعني رايك كمسلم في دعوه المالكي تغيير القبله الى كربلاء من مكه، هذا الكلام دينا صحيح؟
ما يقول مالك ابدا ممنوع هذا الكلام، وليست
لا احنا جاءنا الفيديو، ادخل على الانترنت، ادخل على الانترنت يعني انا اقول لك صدقا يعني انا اقول لك صدقا يعني ادخل على الانترنت واسمع الفيديو، ولكن صدقني لغايه ما تشوف الفيديو. قال هذا المالكي، هل ده دينا صحيح؟ يعني هل الحسين يعني قال بتحويل القبلة مثلا، وهذه دعوة قديمة للإمام الحسين، فبالتالي يجددها المالكي؟
لكم نعم،
هل الحسين قال بتحويل القبلة، قبلة جده صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى كربلاء، فبالتالي المالكي يجدد الدعوة؟
كلنا سنة وشيعة وأكراد، كلنا قبلتنا مكة.
إذا لا توافق على ما قاله المالكي؟
المالكي ما يقول إيش.
ما يصدق
هذا الكلام. أبد 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 أبد.
طب من يقول هذا الكلام يا محمد يا ميالي؟ من يقول بتحويل من يقول؟
أنت وأمثالك يقول هذا الكلام.
لا يعني
أنت وأمثالك يقول هذا الكلام.
طب اللي بيقول ده تقول له إيه؟ تحب توجه كلمة لمن يقول بتحويل القبلة إلى كربلاء؟
يشوف صورة المالكي وأمثال المالكي من الخيرين الذين يتحرون الإرهاب، وليس يقول هذا الكلام.
لا سيبك من المالكي، من يقول بتحويل القبلة من مكة
حكمك عليه
إلى كربلاء تقول فيه إيه؟
حكمك عليه إيه؟
إذا قائل فهو يعني الله الأعلم، أمان ما سمعته ولا أصدق هذا الكلام.
طيب شكرا يا أخ ميالي، ويعني من كربلاء المكدسة، بشرك الله ورسوله، بالشرك بالله ورسوله.
أنا بس كلمة واحدة بس الميالي. ميالي دي كلمة باللغة الإيطالية، كلمة قذرة جدا يا ميالي، يا ريت تغير الاسم.
المهم يبقى احنا قلنا بتطلب منهم ايه؟ ايران.
ايران بقى بتحاول انها توصل، يبقى غطاء سياسي داخل الشارع المصري من خلال هؤلاء الناس المتواجدين. ايضا بتديهم دعم اقتصادي معين عن طريق اقامة شركات. شركة بتقام في مصر برأس مال ايراني، مدة 10 سنوات يتحول رأس المال او اسم الشركة الى صاحب الشركة الاصلي اللي هو ما دفعش فيها ولا جنيه، وبالتالي يصبح رأس مالي او عنده رأس مال كبير او شركة كبيرة. يدخل بعد كده المرحلة الثانية، ان هذا الرجل يبدأ في عملية اقتصادية من مصانع، من خطوط انتاج، من استيراد، من تصدير، وبالتالي يزيد في كونه ذو تأثير قوي داخل بلده.
يبقى عنده سواقين وعنده موظفين وعنده كل الناس دي بيدين له بالولاء، لانه بتقبض منه راتب شهري. هذا ما حدث. طيب عايز اخطر الكيانات المتواجدة حاليا في مصر وتعمل لصالح ايران والشيعة، بس بعد ما ناخد ابو بكر من العراق.
اتفضل.
السلام عليكم يا ابا بكر.
السلام عليكم، انا ابو بكر من العراق.
اهلا بك، حي الله الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اتفضل.
انا متصل من العراق. طبعا ممكن اداخلكم بالبرنامج؟
انت معنا الهواء، تفضل.
طبعا نحيي القوات العراقية الامنية،
نعم،
اللي قامت فيه بالانبار ودمرت الارهاب بالقاعدة والارهابيين.
تمام،
منك ومن امثالك ومن يتبعك.
طيب يا اخ ابو بكر، عندي سؤال لك يا ابو بكر، يعني تحية لهؤلاء بس يصمدوا.
نعم.
أنت تقول أن القوات العراقية تدحر الإرهاب في الأنبار وفي غيرها، طب ما الذي تفعله في سوريا؟ لماذا تتجه هذه القوات إلى سوريا وتساعد يعني الهالك بشار أسد؟
أنا ليس لنا علاقة في سوريا، أنا أتحدث
يا أخي هذه قواتك، هذه القوات يعني في أبو الفضل العباس في سوريا، في جيش المختار بتاع واثق البطاط في سوريا، في جيش المهدي ميليشيات مقتدى الصدري في سوريا، في فيلق بدر او غدر وهو تبع الحرس الثوري ومحتل العراق. يعني لو انت عراقي اصيل طلع يا اخي الاحتلال الصفوي الايراني الاول، وبعدين تحدث عن اخوانك من المواطنين السنة الانبار وموصل وصلاح الدين وديالة وكركوك. يعني سؤالي، ما الذي تفعله هذه الميليشيات الشيعية في سوريا يعني هل هناك إرهاب يعني يصيب العراق من السوريين الثوار؟ تفضل.
لا توجد أي ميليشيات شيعية في سوريا.
ما أنتم كذبون يعني، وأنت كاذب لأنك أنت بتقول أبو بكر، أنت شيعي وتقول أبو بكر، وأبو بكر أكل أكبادكم جميعا هو الإمام عمر. شكرا لك يا أيها الكاذب.
واضح أن التأثير شديد على الروافض،
بس يسدوا يعني مش بدأوا. المالك عنده جيش وعنده أمن وعنده مخابرات، لو رجل هو حكومتي وشيعتي يسدوا أمام هؤلاء المجاهدين الأطفال في الأنبار وفي الغيب.
يعني نقول للناس ديت بس يفكروا بعقلهم شوية. إذا كان الكلام اللي هو بيقوله ضد الإرهاب ودحر الإرهاب، طب ما هم عراقيين ولا احنا جايبينهم من دولة تانية على
مثلا يعني.
يتم ضربهم.
يا أستاذ علاء، يا سيدي يا أستاذ علاء، أنا وافقت أنه يقاتل إرهابيين السنة في كل العراق، ما الذي يفعله في سوريا؟
نعم، ما يقدرش
يقول قوات الحكومة. المالكي بيقول ان انا بدعم وبيودي قوافل اغاثة للميليشيات اللي بيقول لك ان مش ده، هو بينكر ده موجود اصلا. سبحان الله، يعني لماذا هذا الكذب يعني؟ الله باسل الله. الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن اولا اشكرك الاخ محمد صابر،
اشكرك
على هذا البرنامج الطيب الرائع جدا.
اشكرك.
وأحيي الأخ الضيف الذي عندك.
يا وسهلا بك، الله يحييك
حبيبي. الله يبارك في هذا البرنامج. فقط ألفت انتباهك أن هناك نشاط شيعي كبير جدا عندنا في الجزائر.
نعم.
حيث بدأ من خلال بعض الطلبة العراقيين والطلبة اللبنانيين. و منهم من تزوج بجزائريات، ثم وخاصة في فترة ما يسمى بالربيع الشيعي، فترة 2006، الحرب الموهومة بين إسرائيل وأحفادها، هم حزب الشيطان، استطاعوا أن يستميلوا الكثير من الشباب الجزائريين أصحاب العوام التي تغلف عليهم العاطفة، فاستطاعوا أن يشدوهم إلى التشيع، وكما تفضل ضيفك الكريم ما يسمى بالتشيع السياسي، ومنهم التشيع العقائدي.
نعم.
شاهدنا بعض المواجهات حيث حاولوا السيطرة على بعض مساجد في العاصمة، ولديهم أكبر تجمع في منطقة اسمها رويسو، ولديهم حسينيات في غليزان في رويبة.
طب أين الحكومة؟ أين الحكومة يا باسل؟ أين الحكومة؟
والله نتأسف. نتأسف أن الحكومة هذا الأمر لا تعطيه جدية.
طيب، ما هي لا تعطيه جدية لأن إيران لها كم مؤسسة اقتصادية عندك في الجزائر زي مصنع سيارات إيراني وشركات نفط. لكن أنا يعني افعل ما يفعله أستاذ علاء ونفعله نحن في مصر، جهد أهلي ومقاومة أهلية شعبية لهذا المد الشيعي. على إثر هذا ستقوم الحكومة بصد المد الشيعي حتى لا ينفلت الأمر بين أهل السنة. ده وجهة نظري يعني.
كلام منطقي ورائع، لكن يحتاج إلى وعي ونضج عقائدي قبل أن يكون نضج سياسي، لأن العواقب الوخيمة لهذا المد، لأنه معروف أن الشعب الجزائري بأغلبيته الساحقة شعب سني. صناعة أو اصطناع هذه الأقليات داخل مجتمع
يعمل فتنة،
سوف تمشي تدريجيا في مرحلة لاحقة نحو شيء اسمه حماية الأقليات، مثل ما تفعله بعض الديانات الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية في الجزائر بنشر هذه الديانات أو إحياء نعرات قديمة كانت قبل الإسلام.
نعم. طيب، وخلي بالك كمان أخونا باسل، عشان عفوا أنا على المقاطعة أنا في نهاية الحلقة، مشروع ايران لغايه الجزائر اللي هي الدوله الفاطميه، رغم انها ما لهاش علاقه بالدوله الفاطميه. طب انا عايز عندي دقيقتين، معلش اخونا عمر فاروق المخرج بيقول اختام، اخطر كيانات شيعيه في مصر، قول كده عناوين.
يعني اخطر كيانات شيعيه الموجوده في مصر لا تصطبغ بصبغه شيعيه، ولكن لها مرجعيات او خلفيات شيعيه. يعني هناخد، هو من اخطر الكيانات الموجوده في الوقت الحالي اللي هو التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومه. وده معلش يعني مش هقدر نتكلم فيها في دقيقتين، فهنقعد الساده المشاهدين ان شاء
لكن
الله.
لكن ده عنوان.
طب
عندي الطريقه العزميه اللي تشيعها،
بعض الطرق بقى اللي هي الطرق العزميه، الطريقه العزميه اللي موجوده. بعض المؤسسات اللي هي جمعيات خيرية زي جمعية الثقلين ظاهر الهشم في اسكندرية، جمعية أحباب العطرة المحمدية، وجمعية محبي الآل، برضو بعض الجمعيات اللي موجودة في الصعيد. إن شاء الله ديت هنبقى نعمل لها حاجة مستقلة،
نعمل لها حلقة مستقلة إن شاء الله. انتظرونا وضيفنا الكريم أستاذ علاء السعيد أمين ائتلاف محبي الصحب والآل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نعتذر لكل من لم يتواصل معنا نظر لكثرة الاتصالات، ويعني أذكر حضراتكم بأبي بكر الذي قال أبو بكر من العراق ويحيي قوات المالكي: فليس هناك على ظهر البسيطة أحدهم قد تسمى باسم الإمام أبي بكر ولا الإمام عمر ولا الإمام عثمان ولا أمنا وأم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله عنها ولا حفصة ولا خالد بن الوليد ولا طلحة ولا الزبير ولا غير ذلك. فهؤلاء من المؤمنين الموحدين الذين نشروا التوحيد في العالم بأسره، وأولئك الشيعة من الذين نشروا الشرك بإتيانهم بدين هو تلاقح أديان ما بين المسيحية واليهودية والبوذية والمجوسية وكل ملة الكفر وكل ملة الكفر في العالم. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من برنامجكم استوديو صفا على شاشة قناة صفا قناة أهل السنة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.